بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي الليلة الماضية تقدم الكلام على طائفة من الآيات التي ابتدأ بها الإمام النووي رحمه الله صدر هذا الباب من كتابه المبارك رياض الصالحين، وهو باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. ثم لما ذكر هذه الآيات ذكر بعد ذلك أن في الباب آيات أخرى، وهذا أمر لا يخفى، فالنصوص الواردة التي تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا طريق إلى الله بحال من الأحوال ولا سبيل إلى النجاة إلا باتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، وأن كل طريق مسدود إلا الطريق التي شرعها عليه الصلاة والسلام من وحي الله تبارك وتعالى إليه. وقد وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف كثيرة في هذا القرآن العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وعاتبه ربه تبارك وتعالى في مواضع على كثرة ما كان يجد في نفسه من الحزن بسبب إعراض المعرضين وكفر الكافرين: فلعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما عليك إلا البلاغ. ولكن الله عز وجل قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فجبله الله عز وجل على هذه الأوصاف الكاملة من الشفقة والرحمة بالخلق ومحبة الخير لهم. وسيأتي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فهذا الحديث فيه تصوير بليغ دقيق لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخلق، وأنه هو المخلص الذي ينتشلهم بإذن الله عز وجل من الهلاك المحقق إلى نور الإيمان والهداية وما يعقب ذلك من النجاة عند الله جل جلاله: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم مذكرا بنعمة الله عز وجل ببعثه عليه الصلاة والسلام، قال للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. فينبغي أن نعرف حقه وقدره ومنزلته عليه الصلاة والسلام، وأن ندفع عن عرضه صلى الله عليه وسلم أعظم مما ندفع عن أعراضنا، وأن نذب عن سنته وعن دينه، وأن نبلغ دينه للآفاق، وأن نحب أهل الاتباع والطاعة والسنة، وأن نبغض أهل الكفر والشقاق، ونبغض أيضا ونعادي أعداء الله عز وجل الذين يسخرون منه ومن نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن في مثل هذه الأيام لما صرنا بحال من المهانة على الخلق وصرنا في مؤخرة الأمم، صار التطاول يحصل من القريب والبعيد، حتى أولئك الضعفاء من الأمم التي لا تمكين لها في الأرض أصبحوا يجترئون على أمة ممتدة من المحيط إلى أقاصي المشرق. ولا يعبؤون بهم ولا بكثرتهم ولا يرقبون فيهم إلا ولا حرمة ولا يهابونهم بحال من الأحوال. على هذه الكثرة وعلى هذه المواقع المتميزة حيث إنهم في قلب العالم ويمثلون أمة ضخمة ودينهم هو أكثر الأديان انتشارا في العالم، وقد أقر بذلك أعداء الإسلام في هذا العصر وصرحوا به، وهو مثبت معروف أن أكثر الأديان انتشارا في العالم هو دين الإسلام، ومع ذلك نجد هذا التطاول والسخرية. يأتي كاتب أو كويتب يطلب من رسام أن يرسم له صورة متخيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليضعها على غلاف الكتاب، فيهاب الكاتب، لأن لهم تجربة قبل ذلك، حيث إن بعض من اجترى فوضع بعض الآيات القرآنية على ثياب عارضات الأزياء وجد نفسه أمام الموت بلا مرية، وهذا شيء حصل وهو معروف. فالمقصود أن ذلك الرسام لم يجترئ، فعلم رئيس تحرير صحيفة أشبه ما تكون بالصحيفة الرسمية التي تتحدث باسم الحزب الحاكم في تلك الدويلة، وقال نحن في بلد الحريات كيف يتهيب من مثل هذا، وكاتب 40 رساما أن يرسموا ما يخطر في بالهم ويتخيلونه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فاستجاب له من هؤلاء 12 ورفض الباقون. فهؤلاء رسموا ما يتخيلونه، منهم من رسم النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة في طرفها قنبلة، والآخر رسمه وخلفه مجموعة من النساء المبرقعات أو الملثمات أو المنقبات على أنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر رسم ما يسمى بالبابا نويل وقال هذا هو محمد سخرية واستهزاء، إلى غير ذلك من الصور التي لا يحسن حكايتها، ثم نشرت واستمروا على ذلك مدة يكررون فيه ويزيدون في بلد يبلغ عدد المسلمين فيها إلى 170,000. فذهبوا وتكلموا وطلبوا مقابلة المسؤولين فوجدوا الأبواب موصدة، وقالوا لهم هذه حريات ونحن لا نمنع هؤلاء من أن يمارسوا هذه الحريات. ثم بعد ذلك انتشر هذا الأمر وشاع وذاع، ولا زالوا يصرون على استهزائهم وسخريتهم. فأقول أيها الأحبة، ما الذي جعل هؤلاء يجترئون هذا الاجتراء؟ لو أنهم أمام أمة ممكنة ولو كانت قليلة، من الذي يستطيع أن يتكلم عن محرقة اليهود في صحيفة من الصحف؟ يحاكم ويجرجر كما هو معروف. فالمقصود أن هؤلاء يسخرون من أعظم شخصية عرفها التاريخ ويتبعه أكثر من مليار، ومع ذلك لا يبالون. السبب أيها الأحبة أننا ضيعنا كثيرا من ديننا، وهجرنا سنته عليه الصلاة والسلام، وشغلتنا دنيانا وشهواتنا، فصرنا نتتبع ذلك وهو الهم الأكبر بطريقة مقيتة لدى كثير من المسلمين إلا من رحم الله عز وجل. أصبحنا عالة أيها الأحبة على هؤلاء الأمم في السلاح نستورده منهم، وفي النظم، وفي الثياب، وفي الأثاث، وفي كل ما يمكن أن نقيم فيه مصالحنا في هذه الحياة الدنيا، بل أصبحنا نرى أن هؤلاء هم رسل الحرية والمثل والأخلاق، وأصبحنا نرى أن هؤلاء هم الأنجم التي يقتدى بها، بل صار الساقطون في تلك المجتمعات من الممثلين والمهرجين واللاعبين قدوة لكثير من شباب المسلمين وفتياتهم، وصار حتى ألوانهم وأشكالهم الظاهرة أصبحنا نحاول أن نتقمص بطريقة بلهاء ممجوجة منافية للذوق، وأصبحت ترى جموع الشباب والفتيات بمظاهر لا يتبعون فيها دينهم ولم يحكموا فيها عقولهم بل ولا أذواقهم، وإنما عميت الأبصار والبصائر، وصار يستحسن ما جاء من أولئك أيا كان وعلى أي لون من ألوان القبح. أمة تستورد كل شيء من عدوها وهي عالة عليه في كل شيء، ماذا ينتظر أن يقام لهذه الأمة من مكانة وأن يكون لها من احترام تفرضه بين العالمين؟ فالطريق أيها الإخوة ليس بالكلام ولا بالخطب، فإنها سرعان ما تتلاشى وتذهب. إن أشد شيء على الشيطان وعلى أولياء الشيطان هو أن يعود الناس لدينهم وأن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلما صلح هؤلاء الناس كلما كان ذلك غيظا لإبليس ولجند إبليس. وأما أولئك الذين يتساقطون في الشهوات وفي أوحال الرذيلة فإن هؤلاء أعداد محسوبة على الأمة، ولكنهم بلا قيمة، هم كالعدم تماما، وقد استراح منهم العدو فهو لا يحمل لهم هما. ولذلك تجدون هؤلاء الأعداء إذا دخلوا بلدا من البلاد كما حصل في البلقان وكما حصل في العراق وكما يحصل في أماكن كثيرة كأفغانستان، أول ما يبدأون به أن تباع الرذيلة للناس بسعر التراب، أن تكون مبذولة يصل إليها الصغير والكبير. تجد الأشياء التي تباع في بعض البلاد بأثمان مرتفعة جدا تباع بأسعار رمزية، وينتشر ذلك ويباع على الأرصفة، كل ذلك لتحطيم الأخلاق وقتل النفوس. والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. فهؤلاء نحن لا يخفى علينا بغضهم وعداوتهم، والله عز وجل يقول قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهذا لون من ألوان بغضهم وحقدهم، وهو منهم لا يستغرب، ولكن الذي يستغرب أن أمة تحمل قيما وعندها هذا الكتاب العظيم وهذه السنة المحفوظة تترك ذلك وتتبع هؤلاء الأراذل من سقطة الخلق من الشرق والغرب، ثم تكون لاهثة خلفهم تتبع آثارهم وتحاول أن تتقمص شخصيتهم. والذي يرى أنه قد ارتفع من يكون قد حقق تشبها بهؤلاء أكثر من غيره، هذا حال الكثيرين في البلاد الإسلامية إلا من عصمه الله عز وجل وهدى قلبه وثبته، ولا تزال ثلل من هذه الأمة على الطريق، وإلا لو خليت لخربت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزال طائفة من هذه الأمة منصورة ظاهرة على الحق يعني حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وجاء في بعض الروايات حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يقاتل آخرهم الدجال. فهؤلاء غصة في حلق كل دجال من الدجاجلة الكبار والصغار. أقول أيها الأحبة، هل من رجعة إلى الله؟ هل من إعادة نظر في حالنا وأسباب ضعفنا وهواننا على الناس؟ هل من توبة صادقة نصوح؟ هل من أخذ بالجد ومعالي الأمور ومراقي الفلاح التي ترفعنا في الدنيا والآخرة؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم.